قال الإمام مسلم رحمه الله: باب الحدود كفارات لأهلها. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن نمير كلهم عن ابن عيينة واللفظ لعمر. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، وزاد في الحديث: فتلا علينا آية النساء ألا يشركن بالله شيئا الآية. قال: حدثني إسماعيل بن سالم ساق السند إلى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضها بعضنا بعضا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح ساق السند إلى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نزني، ولا نسرق، ولا نسرق، ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب، ولا نعصي، فالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. وقال ابن رمح: كان قضاؤه إلى الله. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بعدما تكلم على أنواع من الحدود التي بيّن الله تعالى وبيّن رسوله صلوات الله وسلامه عليه العقوبات فيها، حد القتل، وحد السرقة، وحد الزنا، وحد اللواط، وحد شرب الخمر، وغيرها من الحدود التي جعلها الله تعالى زواجر وموانع لئلا يقع العبد المسلم فيها، لأنها من الكبائر العظام. بعدما تكلم الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه على هذه الحدود عقد هذه الترجمة فقال: باب الحدود كفارات لأهلها. من ارتكب حدا من هذه الحدود وأقيم عليه الحد، قاتل قتلناه، سارق قطعنا يده، شارب خمر جلدناه، قاذف جلد، زاني جلد ونفي إذا كان بكرا، وإن كان تيبا سبق له أن تزوج فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، قاطع طريق الإمام بالخيار إن أراد قتله، إن أراد صلبه، إن أراد نفاه من الأرض، إن أراد الإمام قطع يده ورجله. حدود أقمنا هذا الحد على قاطع الطريق فقطعت يده ورجله، من خلاف. هذه الحدود إذا أقيمت على مرتكبها تكون كفارة، بمعنى أنها تمحو العقوبة، تمحو الإثم الذي لله عليه، ولا يؤاخذ عند الله بعد ذلك بشيء. سرق فقطعنا يده اليمنى، شرب الخمر فجلدناه، فهذه الحدود متى ما أقيمت كانت كفارة لأهلها. ما أقيم الحد عليه، سرق، زنى، لاف، قذف، أمره إلى الله، إن شاء الله تعالى عذبه يوم القيامة وإن شاء الله تعالى غفر له. ارتكب حدا من هذه الحدود، زنى، سرق، لاف، قذف، لا يجب عليه أن يأتي يعترف، يتوب إلى الله توبة نصوحة ويقلع من الذنب، ولا داعي إلى أن يأتي إلى الإمام فيعترف ويقول إنه قد زنى ليقام الحد عليه. الوجوب لا يجب. إن جاء بنفسه وأراد أن يطهر ويقام عليه الحد لا بأس ولا مانع، ولكن الأولى أن يستتر بستر الله. فإن ماعزا رضي الله تعالى عنه لما زنى أتى أولا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه يستشيره بأنه قد زنى، فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: استتر بستر الله، لا داعي إلى أن تذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتعترف بأنك زنيت. ما رضي قولة أبي بكر، يريد أن يطهر، يريد أن يقام عليه الحد، أتى إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له عمر: استتر بستر الله، لا تذهبن إلى رسول الله، إذا تبت إلى الله تاب الله عليك. أبى، أتى إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه واعترف بأنه قد زنى، أعرض النبي عنه أولا وأعرض عنه ثانيا وثالثا ورابعا. لما أصر الرجل على أن يقام عليه الحد استوضح النبي عنه: هل هذا الرجل به جنون؟ أبيه جنون؟ قالوا: لا يا رسول الله، والله إنا لنعلم أنه من خيارنا. أمر بأن يستنكى، أن يشم فمه، شرب خمر، وجدوا أنه لم يشرب خمر، عند ذلك تعين إقامة الحد عليه، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقام الحد عليه، فأقيم الحد على ماعز ابن مالك رضي الله تعالى عنه. والحد كما سبق أمر ليس بسهل، لأن الحد في الزنا ينقسم إلى قسمين: إما جلد ونفي يعني تغريب أو حبس، وإما رجم قتل بحجارة، لا بالرصاص ولا بالمقصلة ولا بالمشنقة، وإنما يؤتى بهذا الزاني الثيب بمعنى الذي سبق له أن زنى، نسأل الله العافية السلامة. هذا تذوق طعم المرأة، هذا يعرف قيمة العرض، هذا لا يريد أن يزنى بأمي ولا بأختي ولا بزوجي ولا ببنتي، كيف يزني بغيري؟ كيف يزني بامرأة غيري، بأخت غيري، بابنة غيري؟ هذا يعلم أنه إذا ما زنى يقام عليه الحد، وهو طيب بمعنى سبق أن تزوج، يقام في يوم وتجمع حجارة ويرمى بالحجارة حتى يهلك. همجية، قتل بالحجارة. الهمجية هذا البغى، الهمجية هذا الأمر المنكر الذي يفعله الباغي الزاني الذي ينسب الأولاد إلى غير آبائها، الذي يحبب النساء على أزواجهن. المرأة ربما أن يكون زوجها ليس بقوي في الجماع، فإذا ما ذاقت عسيلة هذا الزاني خرجت عن طول الحياة. اليوم تزني بزيد وغدا بفلان وفلان وفلان، ينتشر الأمراض، تنتشر الأمراض، يكثر الفساد، يقع ما يقع في المجتمع بسبب هذا الأمر الخطير، الزنا. إذن ليس من الهمجية في شيء إقامة شرع الله، إقامة حد الله، تنفيذ أمر الله، وإنما الهمجية أن تبقى النساء على الوضع الذي نرى وعلى الوضع الذي نسمع، أن يأتي السياح من كل بلد وأن ينزلوا في بعض البلاد ويهيئ لهن الفتيات العاهرات الباغيات ليقضي هذا السائح حاجته في بنات المسلمين وفي أمهات المؤمنين، وبعد ذلك يذهب إلى بلادي مقابل مال دفع. هذا هو الهمجية، وإنما المرأة جعلها الله وقفا على زوجها، وقف لا تحل لأي أحد، حتى النظر إلى جمالها محظور على أي أحد، إنما هي وقف على هذا الزوج فقط إلى أن يموت الزوج أو أن يطلق. وأما دعوى أنها زهرة، المرأة زهرة، الزهرة إذا كانت في الحديقة لكل أحد أن يأتي ليشمها، اليوم يشمها أوروبي وغدا إفريقي وبعد الغد أسترالي وبعد غد الغد بلجيكي وهكذا، هذا أمر يدل على الوقاحة ويدل على النذالة ويدل على الهمجية. وأما الإسلام فإنه يريد أن يطهر المجتمعات، لأن من رأى منا في يوم جمعة أو غير جمعة إقامة حد على إنسان، صلينا صلاة الجمعة وخرجنا من المساجد وإذا بإنسان قد جمعت الحجارة ليرجم، ما هذا؟ هذا باغي زنا، نسأل الله العافية. وقد سبق أن تزوج، كلنا يرتدع ولا يريد أن يقع فيما وقع فيه هذا. وأما إذا تركنا الحبل على الغارب وأتينا بالأطباء حتى يعالج المومسات، يكثر الإيدز، المرض الزهري، الأمراض المعلومة في مجتمعاتنا، فيبيد المجتمع وينماع المجتمع، فلا يأمن المرء على بنته ولا يأمن المرء على أخته ولا يأمن المرء على زوجه. أما إذا أقيمت حدود الله تبارك وتعالى وطبقت ونفذت، عند ذلك إما أن ندعها طوعا أو ندعها كرها، فنصون الدماء ونصون الأعراض. وليس والله الذي لا إله إلا هو إقامة الحدود من الهمجية، وإنما هذا المطهر، هذا الرادع، هذا الحكم الذي رضيه الله تعالى وارتضاه من فوق سبع سماوات. ولهذا رجم رسول الله ماعزا، ماعز رجمه رسول الله، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم غير ماعز. سارق سرق قطعنا يده، هذه اليد تودى بخمس إبل، خمسين من الإبل، خمسون من الإبل ديتها لو قطعت، لكنها لو تعدت وسرقت حبلا قيمته أربع دراهم، بيضة قيمتها أربع دراهم، تأخذ هذه اليد المصونة التي ديتها خمسون من الإبل فتقطع، لئلا تتجرأ وتتمادى. اليوم سرقت حبل وغدا بيضة، بعد ذلك بنك، بعد ذلك جلست في الطريق ومعها عصابات ومعها أدوات حرب. يا ويل من يمر هذا الطريق، يا ويل من يمر على هذا الطريق، يسلب ماله، يقتل، وإذا قتل ولم يوجد عنده شيء تؤسف على الرصاصة التي قتل بها. فالله تبارك وتعالى جعل هذه الحدود كفارات لمن ارتكبها، ومصالح وفوائد لنا نحن المسلمين في مجتمعاتنا. ولهذا تجدون البلاد الإسلامية التي تطبق حدود الله تعالى وهي إن لم تبلغ من التقنية كما يقولون ومن التكنولوجيا ومن الحضارة والمدنية ما بلغت إليه بعض البلاد، تجدها أشد أمنا وأشد طمأنينة وراحة، وتجد الوضع كما ترى في بلادنا هذه والحمد لله. لتسر المرأة من أقصى البلاد إلى أقصاها، ولتمشي من الشرق إلى الغرب وحدها، ومعها ملايين الدولارات، لا يقوى إنسان عاقل يعلم أنه ستطبق عليه الحدود أن يتعرض لها. فإن تعرض لها فإن الله تعالى قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ولأن الله تعالى قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ولما سرقت امرأة قرشية عربية مخزومية، سرقت متاعا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تقطع يدها، فعز على العرب يوم ذلك أن تقطع يد هذه المرأة المخزومية القرشية، ودفع الشفعاء. هيا إلى رسول الله، عيب وعار أن تقطع يد امرأة مخزومية عربية قرشية، من الذي يشفع لنا؟ يا أسامة اذهب واشفع عند النبي لئلا يقطع النبي يد امرأة هذه المرأة العربية القرشية المخزومية. فماذا قال رسول الله؟ قال النبي لأسامة: يا أسامة، والنبي مغضب، أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها. وأريد أن أذكرك أن الأمن الوارف الموجود في هذه البلاد بحمد الله تعالى إنما كان بسبب إقامة حدود الله تبارك وتعالى. وكم يدا قطعت منذ 60 عام أو 70 عام، منذ أن استعاد الملك عبد العزيز رحمه الله ملك آبائه وأجداده، كم يدا قطعت؟ تصور كم؟ 100 يد، لنقل 100 يد في جميع المملكة، 100 يد مقابل هذا الأمر، مقابل هذا الخير، مقابل ما ترون حوانيت مملوءة بالجواهر والذهب والفضة والأحجار الكريمة والسبائك، لا تغطى إلا بشرشف، لا تغطى إلا برداء، لا تغطى إلا بخماس. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك إقامة حدود الله تعالى، لأن من علم أنه إن تجرأ ودخل في الحرز وسرق قطعت يده وعلقت عند باب المحكمة، يراها الناس، ما هذا؟ هذا سارق سرق. والله تعالى يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الشاهد: قطعت اليد، قتل لأنه قتل، جلد، رجم، جلد لأنه قذف، قتل لأنه لاط الذي يلوط، نسأل الله العافية والسلامة، يقام عليه الحد، الحد أن يقتل. ويرى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الذي يلوط يعني الذي الذين يأتون الرجال شهوة من دون النساء أن يصعد به على أعلى موضع ويرمى على الأرض ويتبع بالحجارة حتى يهلك، كما صنع الله تعالى بقوم لوط. فإن الله تعالى عذب قوم لوط بأن خسف الله بهم الأرض بعدما أخذت الأرض إلى أعلام فجعل عاليها سافلها، كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه. هذه الحدود إذا أقيمت على المرتكب، على الجاني، كانت كفارة له. الدليل على ذلك ما روى الإمام مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن نمير يروون عن ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله في مجلس. عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه صحابي صحب رسول الله. وتعريف الصحابة إذا قيل الصحابي معناه أنه لقي النبي وهو مؤمن. كل من لقي النبي وهو مؤمن يقال له صحابي ولو كان أعمى. عبد الله بن أم مكتوم الأعمى صحابي لأنه لقي النبي واجتمع معه، والحال أن عبد الله بن أم مكتوم مسلم مؤمن. أبو لهب لقي النبي ولكن ليس صحابيا. أبو جهل لقي النبي ولكنه ليس صحابيا. أبي بن خلف، أمية بن خلف، عتبة، شيبة، ابن ربيعة اجتمعوا مع رسول الله ولكنهم ليسوا صحابة لأنهم ما آمنوا برسول الله عندما التقوا به. وكل من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام واجتمع معه في موضع وتحت سماء واحدة وهو على الإيمان على الإسلام هذا يقال له صحابي. مسلم ما أسعده الله تعالى بأن يجتمع مع رسول الله كالذين أسلموا في اليمن أو من أسلم من أهل كندة. من شاء الله تعالى له الإسلام فأسلم ولكن ما اجتمع مع رسول الله هذا يسمى صحابي أم لا؟ علماء الحديث يسمون هذا النوع ممن أدركوا الإسلام وأسلموا وآمنوا برسول الله والنبي على وجه الأرض والنبي لم يموت لا يقولون لهذا صحابي، وإنما يسمون هذا النوع مخضرم. مخضرم بالخاء والضاد أخت الصاد والراء والميم، تفريق بين الصحابة وغيره. وتعلمون أنه قد وقف مع النبي عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع بأرض عرفة ما لا يقل عن 100,000 و14,000 صحابة. 100,000 و14,000 هؤلاء أسعدهم الله تعالى فوقفوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة بعرفة وأشهدهم النبي على أنه قد بلغ. لما خطب ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. أشهد النبي ربه ورفع أصبعه إلى السماء وقال اللهم اشهد، يعني اشهد على هؤلاء 100,000 و14,000 أنني قد بلغتهم الرسالة التي بعثتني بها صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينا، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بينا. وأكرم الله تعالى من أخذ هذا النور الذي جاء به رسول الله وآمن به واتبعه، أكرمهم الله تعالى بأن أصبحوا سادة أمم وأصبحوا الرعاة الذين يسومون العالم في ذلك الوقت، وأطاح الله بهم أعظم دولتين على وجه الأرض، دولة فارس ودولة الروم، ورفعهم الله تعالى من الحضيض إلى الأعلى بسبب ما تم جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكل أمة وكل جيل تمسك بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فليبشروا بالفلاح وليبشروا بالخير وليبشروا بالسعادة وليبشروا بالطمانينة. وكلما ناءوا وبعدوا وتخلفوا وتأخروا كلما نزلت عليهم الملمات وضاقت بهم الأحوال واستعمرهم غير استعمرهم من يستعمر، فاستعمار المستعمر إنما سببه التخلي والبعد عما ترك النبي الأمة عليه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: تركتكم على المحجة وفي رياي على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. هؤلاء الصحابة الأبرار الأطهار الأخيار منهم عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت خزرجي من الأنصار، الأنصار أوس وخزرج. عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه من النقباء، اختار النبي 12 نقيب يجتمع معه عند العقبة. في ذلك الوقت ليعرض عليهم أمر الإسلام، فعرض عليهم أمر الإسلام فأسلموا وآمنوا وعادوا إلى طيبة يبلغون قومه. عبادة بن الصامت من ضمن النقباء، نقيب القواقل من الخزرج بني عمرو ابن الخزرج، بطن من بطون الأنصار الخزرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسلم قديما، شهد بدرا، شهد أحد، شهد المشاهد مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. له مقام كبير من السابقين في الإسلام بل من النقباء، بل شهد بدر. وتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هو مندرج من ضمن هؤلاء. زد على هذا أن عبادة بن الصامت من ضمن الخمسة الحفاظ، حفاظ القرآن من الأنصار، خمسة من الأنصار مشهورين معروفين: عبادة ابن الصامت، معاذ ابن جبل، زيد ابن ثابت، أبو أيوب الأنصاري، أبي بن كعب. خمسة في القمة حفاظ. فإذا اعتز بالحفاظ وليعتز بالحفاظ وليكرم الحفاظ الذين حفظوا كلام الله وكتاب الله، لهم مقام عند رسول الله. لما كان يوم أحد وقتل 70 من الصحابة ومن ضمنهم القراء والحفاظ، والخطب عظيم وجسيم والمصيبة كبيرة، قريش أتوا من مكة وخندقوا ونزلوا بالجر يريدون القتال. خرج النبي من المدينة إلى أحد، إلى جبل أحد، وجعل ظهره على أحد، واستقبل النبي عليه الصلاة والسلام ناحية الغرب والجنوب. الجبل عاصم من ناحية الشرق ومن ناحية الشمال. قريش قامت من الجرف وأتت وخندقت في بطن الوادي ووقع ما وقع. حصل قتال عنيف شديد، كانت الغلبة في أول الأمر للمسلمين، وبسبب مخالفة بسيطة لجماعة أقامهم النبي على جبل عينين الذي يسمى جبل الرماد، الجبل الصغير الذي عليه بعض البيوت اليوم. هؤلاء 50 رامي أقامهم النبي على هذا الجبل وقال لهم لا تبرحوا هذا الجبل، إن انتصرنا أو هزمنا. الجماعة لما رأوا النصر ورأوا النساء هاربات ورأوا الغنائم نزلوا من على الجبل ومنعهم سيدهم وأميرهم، لا تنزلوا، أما سمعتم ما قال رسول الله؟ أبوا ونزلوا. فلما رأى عكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد أن الرماة 50 الذين كانوا يضربون بالنبال تزعزعوا ونزلوا من الجبل، أتوا من ناحية الجنوب والتحموا بالجيش الإسلامي، وحصل ما حصل مما أرجو أن تقرأه أيها المسلم في غزوة أحد. وقع أمر عظيم، خط جسيم، قتل 70. الشاهد هؤلاء الشهداء الذين ماتوا في المعركة، الحكم أنهم لا يغسلون وأنهم لا تغير ملابسهم، يدفنون بملابسهم لأنهم شهداء معركة، لا يصلى عليهم. جاء وقت الدفن، كان النبي يقف يقول عندما يؤتى بالرجلين ليوضع في القبر، يجمع بين رجلين في قبر، يقول أيهما كان أخذا للقرآن، أيهما كان أخذا للقرآن، إذا قيل هذا أمر النبي بأن يقتل. والله آخذ القرآن كريم في الدنيا والآخرة، عظيم في الدنيا والآخرة، والله الذي لا إله إلا هو لا سعادة إلا بالقرآن، ولا فلاح إلا بالقرآن، ولا نجاح إلا بالقرآن. وأقول لكم قولة مجرب اشتغل بالتعليم المدة التي أراد الله، والله إن الطالب الذي أجاد القرآن الذي حفظ كلام الله ولو نظرا، الذي تم به والده فعلمه كتاب الله، والله إن هذا الطالب، إن هذا التلميذ، إن هذا الفتى، إن هذه الفتاة التي اهتم وليها أو اهتم وليه بالقرآن أجود الطلاب في الرياضيات، أجود الطلاب في لغة الإنجليزية، أجود الطلاب في جميع المواد. ومن لم يصدق فليجرب، من لم يصدق فليجرب. أحباك الله أولاد، أعطاك الله بنين وبنات، راعي هذا الأمر الذي ذكرت لك، دربهم على قراءة كتاب الله، حملهم هذا القرآن العظيم الذي جعله الله تعالى الدستور والقانون والنظام لجميع الخلق. أقول مرة أخرى، هذا التلميذ الذي يجيد قراءة كتاب الله تعالى، والله يجيد اللغة الفرنسية والإنجليزية والألمانية، ويجيد الرياضيات، ويجيد كل شيء، لأن كل شيء دون كلام الله. والله تعالى يقول في كتابه مخاطبا النبي صلوات الله وسلامه عليه، إنا سنلقي عليك يا محمد، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل، النبي يتفصد عرق في الليل الشاتي، النبي إذا كان على بعير ونزل عليه هذا القول الثقيل يبرق البعير، النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان بجوار إنسان ورجله أو عضو منه على إنسان يكاد الرجل يخشى على نفسه. فالذي يجيد هذا القول الثقيل قول الله، لا يجيد غير هذا من أقوال الخلق. أما بلغكم أن زيد بن ثابت الأنصاري الشاب الصغير لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتعلم اللغة العبرية تعلمها زيد بن ثابت كاتب الوحي، زيد بن ثابت الحافظ الخامس من الأنصار الذي ذكرت لك الآن حالا، هذا الشاب تعلم القراءة العبرية في أسبوع أو 17 ونحن نتعلم من المرحلة المتوسطة اللغة الإنجليزية 3 سنوات، الثانوية متطورة أو غير متطورة 3 سنوات، الجامعة إن دخل في القسم الأدبي لغة إنجليزية فرنسية 4 سنوات، 3 و3 6 و4 10 سنوات، انتهى من 10 سنوات والله لا يستطيع أن يقرأ كتاب، خطاب جواب لا يستطيع أن يقرأ. وأقول جرب ليتعلم الولد كلام الله، كلام الله القول الثقيل، وليعرض عليه الإنجليزية والألمانية والفرنسية وغيرها من اللغات، جربوا وانظروا. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه في القرآن بالقرآن. ويا خسارة من حرم القرآن، إنسان مسلم واسمحوا لي زيادة على أنه مسلم عربي، الله أنزل القرآن بلغته، لا يستطيع أن يقرأ كلام الله، ما تعلم، أين كان هذا؟ أين يوجد هذا؟ أيليق أن يوجد هذا في بلاد نزل فيها الوحي؟ لا يستطيع أن يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعص مأكول، لا يقوى على أن يقرأ كلام الله كما أنزله الله. لا، هذا لا يجوز يا قوم، هذا لا ينبغي يا قوم، وإنما علينا أن نصرف القوى، كل القوى في معرفة كلام الله، في قراءة كتاب الله، فإن لنا في ذلك الخير العظيم والنفع العميم عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إن شاء الله. خلاصة الكلام، عبادة بن الصامت من 5 من الأنصار. أما غير الأنصار يوجد جماعة أخرون، يوجد مولى يسمى سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبو حذيفة، أبو حذيفة تبناه قرشي، سالم مولى أبو حذيفة من الحفاظ، عبد الله بن مسعود من الحفاظ، أبو بكر حفظ، عمر حفظ، عثمان حفظ رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حفاظ، والحفاظ كثير، والقراء يومهم أعني على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لهم ميزة، لهم مكانة، لهم قدر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، هذا لأنه حافظ، كان النبي ينصبه في هذا المسجد ليعلم الناس القرآن، أهل الصفة، يا عبادة علم القوم القرآن. مات رسول الله، تولى أبو بكر، تولى عمر، تم فتح بلاد فارس، تم فتح بلاد الروم، بعث عمر عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى الشام، اذهب يا عبادة إلى الشام علم الناس كتاب الله. ذهب عبادة، استقر بحمص، صار يتجول يعلم الناس القرآن. القرآن يحتاج إلى تعلم، القرآن يحتاج إلى تعلم، وليس كل عربي تكفيه لغته العربية، لا بد من التتلمذ ولا بد من البروك أمام العلماء والقراء لنعرف كيف نقرأ كتاب الله. مجرد حمل القلم لا يكفي، العلم بالتعلم، لا سيما هذا الكلام الثقيل الذي قال الله تعالى في شأنه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل لابد من أن نأخذه من أفواه القراء، من أفواه العلماء. مجرد أنك عربي لا يكفي، لابد وأنت عربي أن تذهب إلى العلماء، إلى القراء، إلى الحفاظ، لتعرف أنهم متى ما قرأوا فاتحة سورة الأعراف لا يقولون المص، كما قال البعض جاء يقرأ كتاب الله وبدأ بسورة الأعراف. سورة الأعراف مبدوءة بحروف مقطعة: ألف ولام وميم وصاد. فلما نظر إليها قال: بسم الله الرحمن الرحيم المص. لا، ليس بألمص، وإنما القراءة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد، هكذا أمرنا الله. كاف ها يا عين صاد، لا يقول كاها يا عين صاد، لا، وإنما يتلقى من القراء العلماء وإن كان عربي، حتى إذا قرأ القرآن قال: بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد، كما أمر الله أن تنطق. والعلم بالتعلم، والعلم بالتعلم. يا جماعة، القرآن هذا لو أريد أن أذكر لكم، والعرب الله تعالى اصطفاهم واختارهم واختار لغتهم وجعل القرآن بلغتهم، هذه مسألة أمانة الله أمنهم بها. إذا توانوا عن هذه الأمانة يا جماعة بعد ذلك العاجم يتقدمون، العاجم يتقدمون، ولا مانع من أن يتقدم المسلم أيا كان من أي جنس، لا مانع، ولكن هناك مانع اعتباري. المانع الاعتباري أن القيادة، أن الريادة لمن أنزل الله القرآن بلغتهم، لمن أنزل الله القرآن بلغتهم، لأن الله تعالى قال: بلسان عربي مبين، ولأن الله تعالى قال: وإنه لذكر لك يا محمد ولقومك. هذا في أول الأمر، ذكر لك ولقومك العرب، وما اكتفى الله تعالى بهذا بل قال: وسوف تسأل، يعني أنتم المسؤولون أول من يسأل إذا فرطتم وتهاونتم. ولكن أبشركم بحمد الله، بدأ الصحوة طيبة. والله قبل 20 عام أقولها بصراحة، إذا ما فرغ الإمام من صلاة التراويح تجول في المسجد، لا ترى إلا أبناء العاجم خلف السواري، حفاظ أولاد صغار من الهند وباكستان وبخارى وغيرها وإفريقيا، أولاد يقرؤون القرآن صغار، ليسوا بعرب، والدين ليس للعرب فقط، ولكن نجد الحفاظ فقط من هؤلاء. أين أبناء العرب؟ أين أبناء هذه اللغة؟ الحمد لله حصل الصحوة، لا توجد محلة بالمدينة اليوم إلا وفيها بعد الدوام بعد صلاة العصر مدرسة للقرآن الكريم، وإذا تجولت عقب صلاة التراويح ترى عربيا وعجميا، الحمد لله رب العالمين. وإنما أقول هذا الكلام ليوقظ الضمائر وليحيي النفوس، وليقول للعرب إن هذا الأمر قبل كل شيء لكم، لكم قبل كل شيء، وإن هذا الأمر الله تعالى جعله بأيديكم حتى تأخذوه وتذهبوا به إلى أقصى المعمورة لتبلغوا الناس ما جاء به هذا النبي العربي صلوات الله وسلامه عليه. ولو نظرت إلى البلاد الإسلامية اليوم، مصر،
الشام العراق غيرها من البلاد لوجدت أصول العرب الموجودين هناك من هذه البلاد، لأنهم نزلوا وخرجوا من هذه البلاد ليبلغوا النور الذي جاء به رسول الله. فهل ينبغي لنا أن نتوانى اليوم وقد جاءنا الدور؟ الدور جاء إليكم. أتتوانون عن القرآن؟ أتتوانون عن معرفة الإسلام؟ أنبقى على جهل؟ لا نعرف كيف نتوضأ، لا نعرف كيف نصلي، لا نعرف كيف نقرأ، لا نعرف لا نعرف، وقد جاءتنا الشواغل التي تشغل. فهل نشتغل بالشواغل وندع القرآن الذي جعله الله تعالى ذكر لك ولقومك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا جماعة، المسألة تحتاج إلى يقظة، وتحتاج إلى تنبيه، وتحتاج إلى تنبيه، وتحتاج إلى تذكير. والله تعالى يقول: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا الكلام الذي أقوله لا أقول للعرب في هذه البلاد، بل للعرب في كل بلد وفي كل مصر وفي كل موطن على وجه هذه الأرض. الأمانة بأيديهم، عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى في دينهم، في إسلامهم، في قرآنهم، في نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى الكلام عبادة، وارض اللهم عن عبادة الحافظ القاري، خامس قراء الأنصار، خامس حفاظ الأنصار. بعث عمر إلى الشام، وأمير الشام من قبل عمر معاوية. حصل بين عبادة ومعاوية خلاف. معاوية أمير، وعبادة سيد الأمير قاري العال متعلم العلم الشرعي، سيد عظيم يحتاج إليه لبيان قول الله، قول رسول الله. إمارة معاوية رضي الله تعالى عنه إمارة لإصلاح المجتمع، لمراقبة الحال، لتنفيذ الهدي الذي يبين الهدي والنور عبادة. حصل خلاف، والله زعل عبادة وغضب، وقال لمعاوية: والله لا أساكنك بعد اليوم، أنا ما أجلس معك في الشام بعد اليوم. وانتقل عبادة بن الصامت إلى المدينة. رآه عمر: ما الذي أتى بك يا عبادة؟ أنا بعثتك لتعلم الناس القرآن. قال: جرى بيني وبين معاوية خلاف، كيت وكيت وكيت وكيت. فقال له عمر: لا يفتح الله بلدا لست فيها وأمثالك، لا يفتح الله بلدا لست فيها يا عبادة وأمثالك، ارجع إلى الشام، دعك عن معاوية. وكتب عمر إلى معاوية يقول له: لا إمرة لك عليه. هذا النوع من الناس أنت لست أمير عليه، خليك يا معاوية. اللهم ارض عن عمر، ليعلم كل إنسان موضعه. أمثال عبادة لا يخالف، أمثال عبادة لا ينازع، أمثال عبادة القاري الحافظ الفقيه العالم الكبير الصحابي الجليل. معاوية لا يستطيع أن يخالف عبادة. إن أردنا أن نفاضل بين معاوية وبين عبادة فإنني يستطيع أن أقول يوجد فرق بين معاوية وبين عبادة بن الصامت. أما ذكرت لك أن عبادة من السابقين بالإسلام؟ أما ذكرت لك أنه من النقباء؟ أما ذكرت لك أنه شهد بدرا وأحد والمشاهد مع رسول الله؟ معاوية رضي الله تعالى عنه صحابي جليل على الرأس والعين. لكن إذا أردنا أن نقارن بينه وبين عبادة فرق كما بين السماء والأرض. معاوية أسلم، لكن أخيرا. معاوية رضي الله تعالى عنه كان يكتب الوحي للنبي. معاوية رضي الله تعالى عنه صهر النبي. معاوية رضي الله تعالى عنه أمير الله تعالى عز به الإسلام. أول أسطول إسلامي أنشاه معاوية بن أبي سفيان. أول من غزا البحر جيش من قبل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن فرق بين عبادة ابن الصامت وبين معاوية ابن أبي سفيان، لأن الله حبى عبادة ما حبى وحبى معاوية ما حبى، ولكن معاوية دون عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه في المقام والمقدار. عبادة ابن الصامت يقول: كنا مع رسول الله في مجلس البيعة لما خرج النقباء من المدينة إلى مكة، وصار بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام وعد وموعد اللقاء عند العقبة، اللقاء عند العقبة في منى ليلا، إذا هجع الناس وناموا تعالوا عند العقبة أخرج إليهم. خرج إليهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، عرض عليهم الإسلام، تقبلوا الإسلام، بايعوا رسول الله عند العقبة على أنهم يعودون إلى طيبة وأنهم ينشرون الإسلام في طيبة، وبايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام على أنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن ذراريهم ونسائهم، وبايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام على أنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن أزرهم سراويلهم. لو جاء إنسان يريد أن يعري المرء، يريد أن يظهر سواته وعورته، يقبل؟ لا يقبل، لابد أن يدافع. نحن يا رسول الله ندافع عنك كما ندافع عن ذرارينا عن نسائنا عن أزرنا. وصدقوا رضي الله عنهم وأرضاه. عندما هاجر النبي إليهم نصروه، آزروه، آووه، بذلوا الجهد، ولهذا سموا أنصار، لأنهم نصروا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وعرف النبي لهم مقدارهم ومقامهم. ولهذا لما كان يوم حنين، وحنين بعد فتح مكة، يوم حنين كانت غنائم، أخذ النبي الغنائم أعطاها قريش، ولم يعطي النبي الأنصار، القبيلتين المعلومتين، لا يسمى أنصار إلا هاتين القبيلتين الأوس الخزرج. قالوا: الرسول فتح مكة كأن حن إلى عشيرتي وقومي، ولم يعطنا رسول الله من الغنائم، أعطى صفوان 100 من الإبل، أعطى رجل غنم بين جبلين، ونحن الأنصار ما أعطانا شيء. المقالة بلغت رسول الله، أتى النبي إلى الأنصار وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ألا ترضون، يعني يا معاشر الأنصار، أن يعود الناس بالشاء والإبل وتعودون برسول الله؟ أنتم ما يرضيكم هذا؟ وقال لهم عليه الصلاة والسلام: المحيا محياكم والممات مماتكم. والله جمل عظيمة. وقال لهم عليه الصلاة والسلام: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار، ما أمشي مع قريش ولا مع بني هاشم ولا مع بقية قبائل العرب، وإنما أمشي معكم يا أنصار، يا أوس، يا خزرج. لما حجة الوداع ودنت الوفاة قبل أن يموت بأيام، صعد على المنبر، وعند الدرجة الأولى من المنبر أوصى بالأنصار خيرا، أوصى بالأنصار خيرا: اعتنوا بالأنصار الذين نصروني وآووني، النبي وفي كريم. وقال لهم: الأنصار يقلون والناس يكثرون، الناس يكثرون والأنصار يقلون، الأنصار قليل، من هم الأنصار اليوم؟ وأين الأنصار اليوم؟ ولو تتبعت بالمدينة الأنصار لما وجدت إلا بيتنا أو بيتين أو ثلاثة أو أربعة على أكثر تقدير. البقية ليس من الأنصار، الأنصار الأوس الخزرج فقط. الأنصار أعطى النبي لهم علامة في أعين الأنصار حول. وعندما طبقنا هذه الأيام وقبل هذه الأيام في البيتوتات التي بطيبة وهي من الأنصار، إن نظرت وجدت أن الصفة التي قالها رسول الله موجودة دي. بيوت الأنصار التي تعلم اليوم بيت آل بركات، بيت آل البالي، بيت آل أبي الجود كما قالوا، وبيوت خليلة وجماعة ممن نزحوا قبل وذهبوا إلى الآفاق لدعوة الدعوة إلى الله ثم عادوا وقالوا إنما صار، فإن الناس أمناء في أنسابهم، أمناء في أنسابهم. لا يتهم الإنسان إذا قال أنا كذا وأنا كذا، لنا أن نقول ما قال، فالله جل وعلا أعلم بالصواب. خلاصة الكلام، هذا الأنصار الجليل قال كنا مع النبي في مجلس، ذكرت لك أن المجلس في مكة وعند العقبة وبجوار منى، بايعوا رسول الله، قال تبايعون على أن لا تشركوا بالله شيء، لا تزنوا، لا تسرقوا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من هذه الموبقات فعوقب به فهو كفارة له. لا تشركوا بالله شيء، لأن الشرك بالله ظلم عظيم. ما هو الشرك؟ الشرك عبادة غير الله معه، عبادة غير الله معه، وأن تجعل الله ندا وهو خلقك، هذا هو الشرك. عبادة غير الله معه، وأن تجعل لله ندا وهو خلقك، لأنه خلقك لطاعته وعبادته، فلا تعبد معه غيره. ولذا قال في كتابه قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. الله ما خلق الخلق يا عباد الله وصورهم وأحسن تصويرهم وكرمهم وأعظم تكريمهم إلا لغرض واحد، هذه العوالم والمعالم الله خلقها لك، السماوات والأرض خلقها الله لك، الفضاء سخره الله لك، الجبال، البحار، الأنهار، جميع العوالم الله جعلها لك. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هيا اصعد إلى الفضاء، انزل على عطارد، على المريخ، على القمر، تعلم انزل لا بأس، افعل، تعلم وافعل لا مانع، ولكن أنت فعلك، عملك الذي تعبدك الله تعالى به والذي خلقك الله تعالى لأجله، لأن الله ما خلق الخلق يعني بني آدم والجن إلا ليعبدوه.